بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة تتمة لمسائل إحياء الموات، وهي إذا أراد الإنسان أخذ معدن من المعادن من أرض ووجده فيه، فهل يملكه أو لا؟ إذا كان هذا من المعادن الظاهرة فهذا لا يملك ولا يأخذ، لأنه حق لجميع المسلمين عام، وفي تملكه له دون غيره إضرار بالمسلمين واحتكار عليهم. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكون هذه المعادن باطنة. ما معنى قلنا الظاهرة والباطنة؟ التي هي ظاهرة على وجهها لا تحتاج إلى مؤنة ولا تعب. وهذه نوعان، قلنا إن كانت ظاهرة للناس يعني هي الأصل أنها من الباطنة ولكن ظهرت، فهذه تلحق بالأولى، وإن كانت تحتاج إلى حفر وتعب ومؤنة، فإن كان شيئا يسيرا يأخذه ويملكه، وإن كان شيئا كبيرا شيئا عظيما مما يتخذ يعني كمصدر لهذا الشيء، فهذا راجع إلى الحق العام. نواصل نقرأ. كان بقي معنا حديث نذكره، حديث ابن عباس، وجاء عن عمرو بن عوف المزني، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال ابن الحارث المزني معادن القبلية. هذا الحديث عن ابن عباس أخرجه أحمد وأبو داود من طريق أبي أويس، وأبو أويس هو عبد الله ابن عبد الله ابن أويس الأصبحي، من طريق أبي أويس قال: حدثني ثور ابن زيد عن عكرمة عن ابن عباس، وأبو أويس ضعيف وبقية رجاله ثقات، ولكن قد اختلف على أبي أويس كما سيأتي. ولذا قال الشوكاني قال: وأخرجاه أيضا من حديث عمرو بن عوف. من هما أخرجاه؟ قلنا أحمد وأبو داود. حديث عمرو بن عوف أخرجه أحمد وأبو داود أيضا من طريق أبي أويس قال: حدثني كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني، حدثني كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده. وأبو أويس كما سبق أنه ضعيف، وكثير ابن عبد الله متروك بل كذب، اشتد فيه التكذيب حتى قال الشافعي هو ركن من أركان الكذب. وأبو عبد الله مجهول تفرد عنه كثير ابن عبد الله. هذا الطريق طريق شديدة الضعف جدا، ويخشى أن الطريق الأولى الذي يرويه ليست محفوظة بل هي راجعة إلى هذا الطريق. له طريق أخرى عند مالك، ومن طريق مالك أخرجه أبو داود عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غير واحد من علمائهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل وفي الإسناد رواه مبهمون المرسلون مبهمون لا يدرى من هم. فهذا الحديث كما ترى نهاية الطرق ضعيف ولا يصلح، وكل الأحاديث الصحيحة فيها إقطاع الأرض، أما إقطاع المعادن فهي ضعيفة. هذا الحديث الذي كان بقي في الدرس الماضي، نعود إلى بعض المسائل المتعلقة به. في المسألة الأولى ذكر الشوكاني رحمه الله الإحياء، والإحياء هو الذي يحصل به الملك، وفي هذه المسألة ذكر الإقطاع، والإقطاع كما سبق هو أن يهب الإمام شيئا مواتا ليس مملوكا ولا مختصا لشخص معين أو أشخاص معينين، إما لإحيائه أو الانتفاع به. فالإقطاع هو أن يهب الإمام شيئا، وبالأدق الأرضا، لأن بعضهم عبر بهذا شيئا يريد إدخال المعادن ونحوها، وقد سبق أن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. فالإقطاع هو أن يقطع، أن يهب الإنسان أرضا موات، أن يهب الإمام أرضا مواتا غير مملوكة ولا مختصة. وسبق معنى المملوكة واضح، ومعنى المختصة أي ليست بطريق للمسلمين ولا بموضع تلقى فيه زبالاتهم وقمائمهم، ولا بموضع يكون مكانا لحطبهم وأشيائهم، ولا مكان يكون مرعى لهم هذا الشيء، وإن لم يكن مملوكا لكنه مختص من ذوي الاختصاصات، وهذا لا يدخل في الإقطاع ولا في الإحياء. فهو أن يهب أرضا مواتا غير مملوكة ولا مختصة لشخص معين أو أشخاص معينين لقصد إحيائها أو الانتفاع بها. ومن هذا التعريف لقصد إحيائها أو الانتفاع بها نعلم أن الإقطاع أنواع. النوع الأول يسمى بإقطاع تمليك، وبعض العلماء يسميه إقطاع إحياء كما ذكره في المغني وغيره في صفحة 150 من المجلد التاسع. فهذا النوع هو إقطاع تمليك أو إقطاع إحياء، معناه أن يقطع الإمام إنسانا أرضا لقصد أن يحييها، أرضا من الأراضي الموات، لقصد أن يحييها فيملكها بذلك الإحياء. وهذا أدلة كثيرة، أقطع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير أرضا، وأقطع وائل ابن حجر أرضا، وأراد أن يقطع الأنصار أرض البحرين. فالأدلة الواردة في إقطاع التمليك أو إقطاع الإحياء كثيرة، معناه أن الإنسان، أن الإمام يهب لإنسان أرضا من الأراضي الموات ليحييها فيملكها، فيسمى إقطاع إحياء ويسمى إقطاع تمليك. بقي هل يملك هذه الأرض بمجرد الإقطاع أو لا يملكها بذلك؟ في قولان للعلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يملكها بهذا الإقطاع، وهذا مذهب مالك. ومذهب أحمد والشافعي أنه لا يملكها بمجرد الإقطاع، وإنما يملكها بإحيائها. فإن أحياها ملكها، وإن لم يحيها فلا يملكها، لكن يكون أحق بها من غيره، يكون هو أحق بها من غيره. واختار هذا الشيخ ابن عثيمين وهو أرجح، لأن الأدلة وردت أن الملك يكون بالإحياء لا بالإقطاع. فإذا إقطاع الإحياء أو إقطاع التمليك لا يحصل الملك بمجرد الإقطاع، بل إن أحياها ملكها، وإن لم يحيها فإنه لا يملكها بمجرد الإقطاع، لكن يكون أحق بها من غيره. مثل ماذا؟ على ما سبق معنا الذي يكون أحق بها من غيره، ها؟ مثل التحجير، إذا حجر الإنسان على أرض مواد لا يملكها بذلك، لكن يكون أحق بها من غيره. فعلى التفصيل الذي سبق في التحجير، إذا جاء إنسان آخر يريد أن يحيي هذه الأرض التي أقطعها الإمام لشخص معين، وهذا الشخص لم يحيها، فماذا نقول؟ ها، من يذكر؟ من المتأخرين قليلا؟ ها، يعطي الإمام مهلة، فإن أحياها في هذه المهلة ملكها، وإن لم يحيها بل تركها فإنه لغيره الحق في إحيائها. وإن انقضت المهلة ولم يحيها أيضا يكون لغيره الحق في إحيائها. فإذن هذا النوع الأول من أنواع الإقطاع، وهو إقطاع الإحياء، ويكون الملك بالإحياء لا بمجرد الإقطاع. النوع الثاني إقطاع إرفاق. وإقطاع الإرفاق مثل ما يعطيه الإمام لبعض الناس من مقاعد في السوق أو في الطرق الواسعة، وهذا لا يحصل الملك بذلك. سبق معنا أن هذه الأماكن العامة، مجالس السوق ونحو، لمن تكون؟ لمن سبق، من سبق إليه فهو أحق بها. لكن هنا مسألة الإقطاع، يقطع الإمام إنسانا موضعا في السوق ليقعد فيه، فهنا يكون أحق به من غيره، وليس لغيره في حق وإن سبقه، ولكن لا يملكه بذلك. فهذا يسمي العلماء بإقطاع إرفاق. قال ابن قدامة في صفحة 49 و100، قال: وذلك إقطاع مقاعد السوق والطرق الواسعة ورحاب المساجد التي ذكرنا أن للسابق إليها الجلوس فيها، فللإمام إقطاعها لمن يجلس فيها، لأن له في ذلك اجتهادا، من حيث إنه لا يجوز الجلوس إلا فيما لا يضر بالمارة، فكان للإمام أن يجلس فيها من لا يرى أنه يتضرر بجلوسه، ثم قال: قال ولا يملكها المقطع بذلك، أي لا يملكها بذلك، بل له حق الارتفاق بها، والذي يسمى قطع إرفاق، ارتفاق أي انتفاع بها فقط. قال: بل يكون أحق بالجلوس فيها من غيره بمنزلة السابق إليها من غير إقطاع سواء، إلا في شيء واحد، وهو أن السابق إذا نقل متاعه عنها فلغيره الجلوس فيها، هذا في حق السابق الذي ليس مقطع، إذا نقل متاعه فلغيره الجلوس، لأن استحقاقه لها بسبقه إليها ومقامه فيها، فإذا انتقل عنها زال استحقاقه لزوال المعنى الذي استحق به. وأما هذا فاستحق بإقطاع الإمام، فلا يزول حقه بنقل متاعه ولا لغيره الجلوس فيه، أي ليس لغيره الجلوس فيه إن سبقه. فإذن هذان نوعان من أنواع الإقطاع أشار إليهم التعريف، لشخص معين أو أشخاص معين لإحيائه أو الانتفاع به. أيضا من المسائل المتعلقة بالإقطاع أنه لا يجوز للإمام أن يقطع إنسانا شيئا لا يجوز إحياؤه كالمعادن الظاهرة كما سبق، التي لعامة المسلمين فيها حق، فهذه لا تملك، وليس لإنسان أن يحييها لأنه سيضر بغيره من المسلمين، فليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه من المعادن الظاهرة، لأن في ذلك تضييقا على المسلمين كما سبق. أيضا مما ينبه عليه أنه لا ينبغي للإمام أن يقطع إنسانا إلا ما يمكنه إحياؤه، لا يقطع إنسان في شيء يشق عليه إحياؤه، يقطعه ما يمكنه إحياؤه. قالوا: لأنه إذا أقطعه أكثر مما يمكنه إحياؤه كان في ذلك تضييق على المسلمين في حق مشترك بينهم، هذا الحق يشتركون فيه، فإذا أقطع إنسانا شيئا كثيرا لا يستطيع إحياؤه ضيق على غير من المسلمين، ولا فائدة في ذلك. فإن فعل ذلك الإمام، إن أقطع إنسانا شيئا كثيرا ثم تبين له أنه لم يقدر على إحيائه، عجز عن إحيائه، فإنه يسترجعه منه، للإمام الحق أن يسترجعه منه. بقي مسألة بيع هذا الشيء الذي أقطعه الإنسان، إذا أقطع الإمام إنسانا أرضا هل يجوز له أن يبيعها أو أن يؤجرها؟ ما هو الذي سبق معنا في مسألة التحجير؟ هل يجوز أن يبيع ما تحجره؟ ها؟ لا يجوز، قلنا، لأنه لم يدخل في ملكه، فكيف يبيع شيئا لا يدخل في ملكه؟ مسألة بيع الشيء الذي أقطعه الإنسان من الإمام أو تأجيره، شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة التأجير ينقل أنه لم يخالف أحد من الأئمة وأتباعهم في جواز تأجيره، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في مسألة بيع ذكر قولين، أي أوجد خلاف أي في مسألة البيع، ثم صحح جواز بيعه. ممكن هذا يحمل على ما حصل فيه إقطاع وملك، بماذا يملك؟ بالإحياء ممكن يحمل عليه، أي ما حصل في إقطاع حتى ملكه المقطع بإحيائه. بقي في غيره يحتاج إلى نظر أكثر، لأنه كما سبق لا يملكه إلا بإحيائه، والبيع والإيجار تابع للملك. ثم بعد هذا الباب ذكر الشوكاني رحمه الله باب الشركة. أخ يقول يوجد من يسأل في الشوارع، فهل إذا أعطاهم الإنسان يأثم؟ وإذا لم يعطهم هل يكون بخيلا؟ لا هذا ولا هذا، لا يأثم إذا أعطاهم ولا يكون بخيلا إذا لم يعطهم. فالإنسان يتخير بصدقته من يرى أنها أنفع له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان، ولكن المسكين الذي يتعفف. فكم من عفيف مستور حاله كما قال الله: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وهو أحوج من ذاك الذي يطوف في السوق. فالإنسان يجتهد ويتحرى بما يبذله، فإن توسم أن هذا الذي في السوق محتاجا، أن هذا الذي في السوق محتاج ورأى في أثر الحاجة وأعطاه، هو مأجور عليه وليس آثما. وكلما تحرى الإنسان وتخير فهو أفضل. أخ يقول: من هم أكثر الناس فضائل، أهل اليمن أم أهل الشام؟ والأحاديث التي وردت أيها أكثر؟ كلا البلدين ورد فيه وفي أهل أحاديث كثيرة، وقد ألفت في فضائل أهل اليمن كتب وفي فضائل الشام كتب. لكن لو تأملت الأحاديث تجد كثير من الأحاديث التي فيها فضائل اليمن هي فضائل لأهل اليمن، والأحاديث التي وردت في فضل الشام كثير منها إن لم يكن أكثرها فضائل البلد، فضائل بلد الشام وما فيه من الأماكن العظيمة وأماكن مقدسة كبيت المقدس، وإلا كلها وردت في أحاديث كثيرة. ولذا ترى من يؤلف في فضائل أهل اليمن يعنون لكتاب فضائل أهل اليمن، ومن يؤلف في فضائل الشام لا يقول فضائل الشام، حتى كتب الأئمة كتاب الربعي الذي حققه الإمام الألباني فضائل الشام، وهذا ملاحظ، وأن أهل اليمن نصر الله تعالى بهم الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أجد نفس ربكم من قبل اليمن، أي تنفيسه وتفريقه عن المؤمنين كان من قبل اليمن في الدنيا وفي الآخرة فضائل. يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بعصاه على حوضه ويذود الناس حتى يرفض على أهل اليمن. أكثر قبائل أهل الجنة قبائل يمنية، كما في الحديث: أكثر قبائل أهل اليمن من مذحج أو مذحج، ونحو ذلك من الأحاديث الكثيرة في فضله. أخ يقول: هذا سائل من عدن، يقول: كثر عندنا استماع زوامل الرافضة على السيارات والدراجات، وبأصوات مرتفعة، وبعضها فيه تنقص للصحابة رضي الله عنهم، فما النصيحة؟ النصيحة أنه لا يجوز سماع هذه الزوامل ولا هذه القصائد لما فيها من الباطل ولما فيها من المنكرات، كما أشار إليه السائل أن في بعضها تنقص للصحابة، وهكذا في بعضها تثوير للمسلمين على المسلمين، وأيضا فيها من الموسيقى أو الآلات المحرمة، ولو لم يكن فيها إلا الكلام الباطل والعقائد المحرمة لكفى في تحريمها، وأنه لا يجوز سماعها. والله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال الله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي لا يلتفتون إليه ولا يسمعونه، بل هم معرضون عنه. وهذا من أشد اللغو، من أشد اللغو أن يسمع الإنسان إلى قصائد الرافضة أو زوامل الرافضة. قد كان السلف لا يقبلون من أهل البدع كلمة واحدة، وإذا جاء أحد من المبتدع يريد يقرأ عليهم آية أو حديث لا يسمعون له. وكان بعض السلف يقال له: نكلمك كلمة، فيغطي أذنيه ويقول: ولا نصف كلمة. فكيف يسمع الإنسان للرافضة مع ما فيها من المنكرات، إضافة إلى أن فيها أذية، فالناس يبغضون الرافضة. وهذا من تساهل بعض الناس، بعض الناس ينسخ في ذاكرة كل شيء، قرآن ومحاضرات وأغاني وزوامل، ويشغل كل ما طلع سمع. وهذا شأن من لا يبالي، وأما المؤمن الذي يبالي وينتبه للحرام فلا يلتفت إلى ذلك. فنصيحة للمسلمين أنه لا يجوز إفشاء هذه القصائد ولا سماع هذه القصائد ولا أذية الناس بها. قد كان السلف ينكرون سماع قصائد الصوفية التي ليس فيها طعن في الدين ولا في الصحابة ولا شيء من ذلك، فكيف لي هذه القصائد التي هي قصائد الرافضة الزنادقة؟ ومن باب التنبيه أن هذه الفرق الضالة، الرافضة أو الخوارج، يوظفون توظيف من يقوم بنشر هذه الأمور. يقولون للإنسان: افتح محلا مهمتك أن تنشر في هذه القصائد والمقاطع، ولا عليك، نحن نعطيك الراتب ونعطيك الإيجار، وما حصلت عليه أيضا هو لك. وهذا قد وجد، وأنهم يوظفون أناسا لنشر هذه الأشياء. فإذا كان من ينشر هذه الأشياء محلات أو تسجيلات توزع هذه الأمور، فواجب على أولياء أمر المسلمين هناك أن يمنعوهم وأن ينذروهم أن يكفوا عن هذا الفعل، لأن هذا فيه نشر للباطل، هذا فيه نشر للزندقة، هذا فيه نشر لكلام أناس المسلمون يئنون منهم اليوم في هذه المناطق. لا زالت دماء المسلمين تصفك منهم، ولا زالت أموال المسلمين تسلب منهم، فكيف يأتي إنسان ينشر قصائدهم أو زواملهم أو كلامهم بين من هو يحاربهم؟ فلا يجوز ذلك، ولا يجوز أن يسكت عنه، ويجب على من له سلطة أن يمنع نشر هذه الأمور. إذا وجد من ينشرها يجب منع من ينشر هذه الأمور. وكما سبق أن هذا قد وجد يوظفون أناس مهمته أن ينشر فقط وعليهم كل شيء يعطونه، فينظر من ينشر هذا ويبلغ به، فإنه يتعاون مع الروافض في نشر باطلهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.